بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وفي نصرة دينه، ولا يستبدلنا، اللهم آمين. كما أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى وهو ولي ذلك والقادر عليه، أن يرزقنا وإياكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يؤيدهم بجند من عنده، وأن يهلك عدوهم من اليهود والنصارى الغاصبين المحتلين، اللهم آمين. كما أسأله أن يرزق قتلاهم الشهادة، وأن يربط على قلوب ذويهم وأصابهم، اللهم آمين. موضوعي معكم اليوم في هذه الليلة بحول الله وقوته، بعنوان الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام. الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام. بداية، قبل أن أقول لكم هذه الكلمة، الزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والعهد بكلمة، والدخول في الإسلام بكلمة، والكفر بكلمة، والعياذ بالله. فالكلمة الفارقة بين أهل الحق وأهل الباطل، أو بين الكفر والإسلام، هي كلمة التوحيد، هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي التي شهد الله سبحانه وتعالى بها لنفسه، وشهدت بها ملائكته وأولو العلم من خلقه، فقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بل وهي كلمة الإخلاص، وشهادة الحق، ودعوة الحق، وبراءة من الشرك. ولأجل هذه الكلمة العظيمة خلق الله الخلق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الكلمة العظيمة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال ربنا سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك لا بد أن نعلم جميعا أن لهذه الكلمة مكانة في الدين وأهمية في الحياة، وأنها أول واجب على العباد وآخر واجب عليهم، لأنها هي الأساس التي تبنى عليها جميع الأعمال. فكما قلت لكم، فهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق، ولأجلها خلق الله الخلق. لذلك أقول لكم حديث عظيم رواه أبو هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث عظيم جميل جدا. هذا الحديث العظيم يظهر لنا فوائد كثيرة، من أعظمها أن أهل الإسلام سيرون ربهم يوم القيامة كما ترون القمر في ليلة التمام، وكما ترون الشمس في رابعة النهار. وهذا ردا على الأشاعرة الذين ينكرون النظر أو الرؤية إلى وجه الله عز وجل ويؤولونها إلى أشياء أخرى. وأيضا يظهر رسولنا في هذا الحديث أن جزاء الإحسان إلا الإحسان عندما خلق الله العبيد وأنعم عليهم بالنعم كلها صغيرها وكبيرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فعلى المسلم أن يقابل النعم التي أنعم الله عليه بها أن يردها بتوحيده، وألا يصرف العبادة إلا إليه. ولكن الكثير من الإنس والجن قابلوا هذه النعم بالشرك، بل وهناك من أنكر وجود الله عز وجل. وهناك المنافقين في هذه الأمة التي يظهرون فيها الإسلام ويبطنون فيها الكفر والكراهية للمسلمين. لذلك حتى نظهر فضل هذه الكلمة العظيمة وجمالها لمن قالها، أن الله لا ينساه في الدنيا ولا في الآخرة. والنسيان هنا ليس هو النسيان المحض الذي يتبادر إلى نفوسنا، فنسب النسيان إلى الله عز وجل نقيصة في حق الله عز وجل، بل يتركه ربه في العذاب المهين. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة؟ ليست في سحابة، يعني ما على الشمس أي سحاب؟ قالوا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليس فيه سحابة؟ قالوا لا. قال: فوالذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يكذب، فهو الصادق الأمين، فقال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد ربه. هنا أريد منكم يا أهل التوحيد أن تعلموا أن التوحيد نعمة عظيمة في هذا الموقف، وأرجو أن تتذكروا كلامي جيدا حتى يكون لنا النجاح في الدنيا والآخرة عندما نحقق أصل هذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول أي الله عز وجل: أي فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ انظروا إلى هذه النعم: أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. هذه نعم كلها أنعم الله بها على العباد حتى يحقق الغاية التي من أجلها خلقوا. فيقول العبد: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول أي الله: أفظننت أنك ملاقي؟ يعني أنت جاء في ذهنك في يوم أو كنت أعتقد في يوم أنك ستلاقيني؟ فيقول: لا. هو عايش حياته بالطول بالعرض بحجة بقى ربنا غفور رحيم، أموت أعيش زي ما نسكت كذا، عايش بهذه الطريقة. فيقول الله له: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى ربنا العبد الآخر أو العبد الثاني، فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول الله له: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث، فيقول الله له مثل ذلك، يعني: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول الله له مثل ذلك، فيقول: يا رب آمنت بك. انظروا إلى جمال الإيمان هنا: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذ، يعني ربنا يقول له: هو ده اللي أنا كنت عايزه منك، أو بلاش كلمة عوز دي، لأن كلمة العوز من الحاجة والفقر، فكلمة العوز لا تنسب إلى الله عز وجل. فيقول ها هنا إذ، يعني هذا ما كنت أريده منك، أي تحقق أصل العبادة. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك. فيتفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. يعني احنا عندنا هنا مسلم، وعندنا منافق، وعندنا من يسخط الله عليه. لذلك أهل الإيمان هم أهل التقى في الدنيا وأهل السعادة في الآخرة، لأنهم يعيشون على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، يعلنونها في آذانهم وفي إقامتهم وفي خطبهم ومحادثاتهم، وهي كلمة قامت بها السماوات والأرض وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. ولأجل هذه الكلمة العظيمة نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبهذه الكلمة العظيمة انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرين أو الآخرون. لذلك أقول لكم كلمة عظيمة حتى ألخص ما قلته حتى نفطن لهذه الكلمة ونتعلمها ونجعلها منهج حياة نقوم بها ونجلس بها. هي كل شيء، هي أول الأمر وآخره كما قلت لكم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن عظم هذه الكلمة: إنها كلمة يعلنها المسلمون في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، ولأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وانقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار. فقال: وعليها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين. يبقى الإنسان عندما يقف بين يدي الله عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما من عبد إلا سيوقفه الله بين يديه ويكلمه بلا ترجمان. لذلك لا تزول قدم العبد من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ أنا أريد منكم تهدأوا جميعا وتفكروا في كلمة ابن القيم هذه: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ وهي الأصل لا إله إلا الله. ماذا كنتم تعبدون؟ اللي هي أصل لا إله إلا الله، وبتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، معرفة وإقرارا وعملا. يعني مش معنى كده بس إن أنا هقول لا إله إلا الله وأسكت ولا أعبد الله عز وجل بعلم، أو أعرف شروط قبول العمل، أو أعرف مواقد الإسلام، أو أعرف الكفر. كل هذا لابد أن أتعلمه في لا إله إلا الله، ويكون بمعرفة وإقرار وعمل. يبنى لو حقوم بهذا الحق في المسألة الأولى هذه، يبنى حققت لا إله إلا الله. يبقى ماذا كنتم تعبدون؟ نعبد الله الواحد الأحد، ونقر له بالعبادة وحده ولا شريك له، بل ونفرده بالعبادة لا غيره. وليس توحيد الربوبي هو، بل إقرار بتوحيد الألوهية. إبليس أقر بتوحيد الربوبي، وأبو جهل أقر بتوحيد الربوبية، وفرعون أقر بتوحيد الربوبية. يا موسى ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أطلع إلى إله موسى. فرعون كان يعرف ربنا فوق للأسف، وكثير من الناس إلى الآن إذا سألته أين الله يقول لك في كل مكان. فرعون يعرف الله في السماء، حتى إبليس يعرف أن الله في السماء، كل أهل الكفر يعرفون أن الله في السماء مستوى على العرش. وللأسف كثير من المسلمين إذا سألته أين الله يقول لك في كل مكان. عجيب والله، مع إن الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. أما بعض الناس يقرأ علينا الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو هم أينما كانوا. هذه معية الله لأوليائه أن يكون معهم فيعصمهم من الخلل ويحرسهم بعينه التي لا تنام. هذه معية الله في أوليائه الصالحين. ولله معية في الكافرين أيضا، يرزقهم ويعافيهم، ولكن إذا أخذهم الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لذلك ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله، التي معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني نقر لله بالوحدانية ولا نصرف العبادة إلا إليه. أما الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله، اللي هي ماذا؟ أجبتم المرسلين. المرسلين اللي هم من الأنبياء والرسل، وعندنا نبينا محمد هو خاتم الأنبياء والرسل. فماذا أجبتم المرسلين؟ هي بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، معرفة وانقيادا وطاعة. معرفة وانقيادا وطاعة هي الأولى. ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله، ونحققها معرفة وإقرارا وعملا. وماذا أجبتم المرسلين؟ اللي هي شهادة أن محمد رسول الله، ماذا أجبتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون معرفة وانقيادا وطاعة لله رب العالمين. لذلك من أراد النجاة وأراد الفوز لا بد أن يحقق ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ماذا كنتم تعبدون؟ نعبد الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وليس لأحد غيره نصيب من العبادة، لا نبي مرسل ولا ملك معظم مكرم ولا ولي. لذلك لا تصرف العبادة إلا لله، لا للقبور ولا للأضرحة ولا ما يسمونه بالأولياء ولا شيء من هذا القبيل. ماذا كنتم تعبدون؟ لا إله إلا الله، وقلت لكم معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولها ركنان، ركن النفي في لا إله، ننفي كل الآلهة عن الله ونثبتها لله الواحد إلا الله. ويفسد هذه الكلمة العظيمة الرياء والسمعة، لقول ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذين يراؤون الخلق
اذهبوا للذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل ستجدون عندهم من شيء؟ هذا في أصل الكلمة الأولى، ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقر أنه عبد لله عز وجل ورسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهذين الكلمتين عبده ورسوله ركنين من أركان الشهادة العظيمة هذه. يبقى أركان شهادة أن محمد رسول الله أنه عبد ليس له حق في الربوبية، وأنه رسول الله جاءنا بالبلاغ عن الله عز وجل، ويفسدها البدعة كما سأقول لكم الآن. فالشهادة الأولى تحقق معرفة وإقرارا وعملا، والشهادة الثانية تحقق معرفة وانقيادا وطاعة. هذا يتطلب منا أن نعرف شروط قبول أي عمل حتى ينضبط مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتنفعنا هذه الكلمة العظيمة في الدنيا، وتكون سببا في نجاتنا يوم القيامة، بل وتجعلنا من الآمنين بين يدي الله عز وجل. شروط قبول أي عمل حنعمله، أي عمل حتعمله، لا بد أن يعرض على أمرين أو على ميزان له كفتين. الكفة الأولى الإخلاص، اللي هي لا إله إلا الله، تمام، لا إله إلا الله. والثاني هو الاتباع، اللي هي شهادة أن محمدا رسول الله. يبقى شروط قبول العمل عند أهل السنة والجماعة الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة أو الموافقة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة ومن جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر. طب الشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما كنا بنقول الشهادة الأولى لا معبود بحق إلا الله، والشهادة الثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله، فيكون العمل في الشرط الثاني موافقا لسنة رسول الله. طيب السؤال الآن، خاليا من البدع والمحدثات والخرافات، سؤال الآن لما نقول العمل لابد أن يكون فيه الإخلاص وأن يكون موافقا للسنة. الإخلاص هنا لما نقول الناس اللي بتذكر الله وتتعب وحي وقيوم وعملها تذكر الله، الناس دي حققت الإخلاص فعلا ويحبون الله عز وجل. ولكن لما نجي نعرض الأمر على الشرط الثاني، هل الشرط الثاني هذا حققوه الموافقة لسنة النبي أو الموافقة لفعل النبي؟ هل الناس اللي بتذكر في الحضارات وتطوف في القبور، هل هذا موافق لسنة محمد صلى الله عليه وسلم أم هو من البدع؟ أنتم تجيبون. يبقى شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع، والشرطين هذين جاء في قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني قل لهم يا محمد أنك بشر عبد لله عز وجل، ولكن يوحى إليك أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه اللي عايز النجاة في الآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص، حتى لا نقول شيء من عند أنفسنا، هذا ما أقره أهل السنة، أن شروط قبول العمل حتى يوافق لا إله إلا الله محمد رسول الله الإخلاص، وهو بتحقيق لا إله إلا الله، وبالمتابعة وهو بتحقيق محمد رسول الله. لهذا كان أول أركان الإسلام الخمس الشهادتان، بني الإسلام على خمس الشهادتان وهما الركن الأعظم في الإسلام، الشهادتان. لذلك علينا أن نفكر قليلا، ماذا لو اختل شرط من هذه الشروط؟ لو قلنا واحد حياتي بالإخلاص ولكن يفقد الاتباع، أو واحد يأتي بالاتباع موافقة السنة ولكن يفقد الإخلاص، هل يقبل؟ لا. يعني معنى كده أي عمل لازم يتحقق فيه شرطي الإخلاص والمتابعة. طيب لو اختل شرط الإخلاص مثلا، لو أي عمل إحنا هنعمله اختل فيه شرط الإخلاص، كل هذا العمل يحبط لأنه دخل فيه الشرك، لأنني بعمل عمل عشان الناس تثني علي، والناس تقول ده هو شيخ، والناس تقول علي ده هو منفق أو حافظ القرآن، أو كما قال النبي عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمنفق والمجاهد. فعندما يسأل كل واحد فيهم القرآن ماذا لماذا قرأته، فيقول فيك يا رب، فيقول كذبت، ولكن حتى يقال عنك أنك قارئ وقد قيل، والمنفق حتى يقال عنك أنك جواد وقد قيل، والمجاهد يقال عنك أنك شجاع وجريء وقد قيل. إذن هنا حقق الاتباع، لأن الاتباع في قراءة قرآن وفي انفاق وفي جهاد، ولكن لم يحقق شرط الإخلاص فالعمل محبط، العمل لا يقبل عند الله. طب لو اختل الشرط الثاني وهو الموافقة لسنة رسول الله، صار بدعة ومحدثة، وهو مردود على صاحبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي طريقتنا أي منهجنا، فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا لا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان: لا إله إلا الله الإخلاص، محمد رسول الله المتابعة. وجاء هذا في قول الله عز وجل أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله عندما قرأ هذه الآية، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، ولكن لا بد أن يكون خالصا صوابا. تمام كده؟ لذلك أضرب لكم مثالين وأختم هذه المحاضرة حتى نرجع لأنفسنا ونعرف حقيقة هذه الكلمة الفارقة بين الحق والباطل. عندما جاء ثلاثة نفر إلى بيت صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا، ووجدوا عائشة رضي الله عنها، أسألوها عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه مستقاها. يعني لما أخبرتهم عائشة عن عبادة مش عجبهم هذا الكلام، فقال أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، هذا إخلاص شديد متناهي، أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني وأنا أقوم الليل ولا أنا. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة ذهب إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هؤلاء الثلاثة حققوا المتاء الإخلاص لله عز وجل، ولم يحققوا المتابعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الثلاثة الأولى أول من تسعر بهم النار يوم القيامة حققوا الاتباع ولم يحققوا الإخلاص. الثلاثة دول إيجوا حققوا الإخلاص ولم يحققوا المتابعة لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. أما لو جمعنا بين الإخلاص وجمعنا بين الاتباع كما جاء في حديث الثلاثة أصحاب الغار، عندما دخل الثلاثة الغار وقعت عليهم صخرة وقفلت عليهم باب الغار، فقالوا لا ينجينا إلا أحب أعمالنا إلى الله عز وجل. فقال الأول اللهم إني كنت بارا بوالدي وكنت لا أغبق، قبلهم الحديث طويل، ولكن الأول كان بارا بوالديه وكان لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا قبل أبيه وأمه، يعني كانت لا تأكل الزوجة ولا الأولاد قبل أن يأكل أبيه وأمه. فلما رجع مرة متأخر لقى أبو أم نام، فوقف عند رأسيهما واستحى أن يقظهما حتى استيقظا فشربا طعامهما. أما الثاني كان له ابنة عم جاءته تريد منه مالا، فكانت جميلة وكان يحبها، فقال لا أعطيك المال حتى أقع عليك. فلما لم تجد بد وجلس بين فخذيها قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وأعطاها كل المال. والثالث كان عنده أجراء، كل واحد أخذ أجرته إلا واحد انصرف فنمى له أجرته. فلما إجى بعد كم سنة أخذ الأجرة قال لك لي عندك أجرة؟ فقال اذهب إلى هذا الوادي فكل الذي فيه هو لك. فذهب فساق الإبل والغنم وكل شيء، فقال كل واحد منهم اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضات وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون الثلاثة. انظروا هنا لو حققنا الإخلاص والمتابعة اللتان هم أصل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الكلمة الفارقة بين الحق والباطل، لتغيرت أحوالنا تماما وصارت العزة لنا في ديننا وفي إسلامنا، وأصبحنا أمة قادة ترعى الأمم بعد أن كنا أمة ترعى الغنم. لما حققوا توحيد الله عز وجل والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم أمة قادة، فتحوا الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما نحن الآن عندما قلنا لا إله إلا الله كلمة فقط وخالفنا هذه الكلمة بأفعالنا وبأقوالنا، طيب مثلا الآن من يقول لا إله إلا الله ويأكل الربا، منا من يقول لا إله إلا الله ويأخذ الرشوة، منا من يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، منا من يقول لا إله إلا الله ولا تلبس الحجاب، منا من يقول لا إله إلا الله ويعق والديه، طيب حنقول دي كلها كبائر، منا من يقول لا إله إلا الله ويطوف بقبر الحسين وبالبدوي والرفاعي والجيلاني والدسوقي وغيرهم، ومنا من يطوف بقبور هؤلاء، ومنا من يذبح لهم، ومنا من ينذر لهم، فأصبحت كلمة لا إله إلا الله نلوكها بالألسنة ولم تعرف معانيها قلوبنا ولم تعمل بها قلوبنا ولم تشهد على ذلك جوارحنا، فكانت مصيبتنا في ديننا كما نراه اليوم في زماننا من خزي وخور وتأخر وكل شيء، حتى أصبحنا نرمى بالإرهاب ونرمى بالقتل، مع أن ديننا دين السماحة ودين العفة ودين الطهارة ودين الرحمة ودين كل شيء طيب، لأن هذا الدين جاء ليصلح الله به الأمم، وهذا الدين جاء الله به يصلح به الزمان والمكان. ولكن لما تخلفنا عن هذه الكلمة الفارقة التي فرقت بين الحق والباطل واندمج فيها الباطل، وأصبح النصراني أخو المسلم والمسلم يهني نصراني بعيد القيامة وبعيد ميلاد الرب وبغير ذلك من الأعياد، بل ونكثر سواد النصارى في عيد الربيع وفي غير ذلك، فضيعنا لا إله إلا الله، وقعنا في الشرك الخفي اللي هو الرياء والسمعة، وكل هذا تعج فيه الأمة إلى أن يرحمنا ربنا عز وجل. لذلك لو وقفنا مع أنفسنا وعرفنا هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها وأركانها وشروطها ونواقضها، وعرفنا معنى محمد رسول الله ومقتضياتها وشروطها وأركانها وعملنا بهاتين الكلمتين، لكفانا الله كل شيء حتى وإن قصرنا في قليل من العمل. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدنيا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لقول النبي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي أيضا إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا كيف يعسله يا رسول الله؟ قال يهيئه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فالله أسأل أن يجعلها آخر كلامنا وأن ييسرها لنا في قبورنا عندما نسأل عنها من ربك وما دينك وما نبيك، فنسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإجابة عليها، حتى ينادى علينا مناد من قبل الله أن صدق عبدي فافتح له بابا من قبره إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، باب قول النبي إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم، كما قال ربنا للذين أحسن الحسنى وزيادة، الحسنى دخول الجنة والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، كما أسأل الله أن يرفع راية المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد وأن يوفق الجميع لنصرة دين الله عز وجل في كل مكان، وأن يخزي أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى المغتصبين، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وأن ينصرهم على أعداء الدين نصرا مؤزرا، وأن يؤيدهم الله بتأييده وأن يمدهم بمدد من عنده، كما أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.